الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاستماع إلى علم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا نماري في دين الله. الشرح أنه لا نجادل في دين الله جدالا نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو الجدال فيما لا يعلم. فمن عرف الحق يجادل لإحقاق الحق، أما من لم يعرفه فلا يماري. الجدال الذي لا يقصد منه إحقاق الحق ولا إبطال الباطل، هذا جدال لا خير فيه. الشخص الذي لا علم له بشيء من أمور الدين لا يماري، أي لا يجادل في هذا. أما الشخص الذي يجادل للوصول إلى إحقاق الحق، إلى إظهار الحق، إلى التغلب على الملحدين، إلى التغلب على المبتدعة، فهذا جدال بحق، وهذا فيه ثواب. إذا جادل الشخص أهل الباطل لإظهار الحق ولإقامة الحجة عليهم فهذا حق. أئمة أهل السنة كانوا يفعلون ذلك، كانوا يجادلون أهل الباطل لكسرهم ولإظهار الحق. حتى لو كان هذا الشخص أحيانا هو في حد ذاته لا يريد أن يقبل هذا الحق، يجادلونه بمعنى أنه يقيمون عليه الحجة حتى يظهر للناس ما هو الصواب، وحتى يضعف هذا المبتدع عن عمله في هذه البدعة. لأنه إن تركت له الساحة كما يحصل الآن في كثير من الأحيان، يزداد في إفساده وإضلاله للناس. أما إن انبرى له أهل الحق وردوا عليه وكسروه فهذا فيه فائدة عظيمة لزجره ولحض الناس على اتباع الحق وترك هؤلاء. وإن كان هو كما قلت في حد ذاته لا يريد، لكن هذا يضعف همته عن الإفساد، وهذا شيء حسن. أحد أئمة أهل السنة أبو إسحاق الأصفرايني رحمه الله في زمانه كثر المبتدع، فبعض أهل العلم تركوا البلدة، تركوا حيث الناس وذهبوا إلى بعض النواحي كالجبال، صاروا هناك مبتعدين عن الناس، فروا بأنفسهم. فهو ما أعجبه هذا الحال، أرسل لهم قال لهم: يا أكلة الحشيش، أتتركون الذئاب تعبثوا بدين محمد؟ كيف تقبلون أنتم الآن يوجد ناس يفسدون، ونحن نستطيع أن نقيم عليهم الحجة، نستطيع أن نرد عليهم، تتركون هذا وتذهبون إلى الجبال تأكلون الحشيش؟ الشخص الذي يرى مصلحة في المكث بين الناس يبقى بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الشخص الذي إذا خالط الناس وصبر على الأذى يستطيع أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يعلم الناس، هذا خير له أن يبقى بين الناس، خير له أن يبقى بين الناس. حين يترك الشخص هؤلاء مع قدرته على التعليم، على الإنكار، على الأمر بالمعروف، ويذهب إلى الجبال ليعيش وحده، يكون أحسن بذلك أم أساء مع وجود الضرورة لوجوده بين الناس للرد على أهل الضلال؟ يكون أساء، يكون قصر في واجب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حين يجد موسم اجتماع المشركين يذهب إلى مكان اجتماعهم، يقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويعلمهم أنه رسول الله. كان يذهب إلى موسم اجتماع الناس، فمن كان مستطيعا أن يذهب إلى موسم اجتماع الناس لبيان الحق، لإظهار الحق، بيان مذهب أهل السنة والجماعة فنعم الأمر أن يذهب، لا يترك، نعم الأمر نعم العمل أن يذهب، لأنه يكون بذلك من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أما أن يترك مع الاستطاعة لا يجوز له ذلك، بهذا يزيد الفساد. بترك أهل الحق مواسم اجتماع الناس والأماكن التي يستطيعون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد أهل الفساد ويضعف أهل الحق، لا سيما إن كان الشخص من أهل العلم يبرز، إن كان من أهل العلم الصادقين يبرز لإحقاق الحق ولإبطال الباطل. هذه عادة الأئمة، الشافعي جادل أهل الباطل، الإمام الأوزاعي هو مدفون ببيروت، وهذا كان من السلف الصالح، كان يجادل أهل الباطل يقيم عليهم الحجة، وهذا شأن الأئمة، أبو حنيفة كذلك ومالك كذلك وأحمد كذلك، كل الأئمة كانوا يفعلون هذا. الآن هؤلاء الذين يتصدرون وهم ليسوا بأهل، هؤلاء شغلتهم الدنيا وشغلهم المال وشغلتهم البطون وشغلتهم المراكز، فلذلك ماذا صار الآن؟ انتشر الفساد، زاد الفساد بين الناس لقلة العلم فيما بينهم. فهذا الجدال لإحقاق الحق ولإبطال الباطل هذا جدال بحق وفيه ثواب، وواجب إذا دعت الضرورة إليه، هذا واجب لكسر أهل الباطل لإضعاف أهل الباطل. أما الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فهذا الجدال الذي لا خير فيه، لا يراد منه لا إحقاق الحق ولا إبطال الباطل، حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي أنا ضامن وكافل بيتا في طرف الجنة لمن يترك الجدال الذي لا خير فيه وإن كان محقا، لكن هذا الجدال لا خير فيه، يعني لا يتوصل به إلى إحقاق حق ولا إلى إبطال باطل، هذا تركه خير. مثلا واحد جاء على البيت قالت له زوجه: قد جبت البندورة؟ قال له: جبتها بألف ليرة مثلا. فقالت: ليه تجيبها بألف؟ فيه بخمسمية. قال: مين قال لك فيه بخمسمية؟ لا مين قال لك؟ على شو حيتوصل هو إذا قال له مين قال لك فيه بخمسمية وهي قالت له ليه جبتها بخمسمية وأنت رحت شفت؟ يعني كلام لا يراد منه لا إحقاق الحق ولا إبطال الباطل، قد يصل هذان المتجادلان إلى الوقوع في المعاصي، لا خير في هذا، تركه يحتاج إلى مخالفة النفس، لأن النفس لها ميل للتعالي على الغير، لها ميل في ذلك إلى أن تتعالى على الغير وإلى أن تكون أقوى من الغير، يعني أن تكون أعلى من الغير، فلها ميل إلى أن تربح حتى في هذا، في الجدال الذي لا خير فيه. هذا تركه فيه ثواب عظيم، هذا تركه فيه ثواب عظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، معناه أنا ضامن وكافل بيتا في وسط الجنة لمن يترك الكذب ولو كان في المزح، كثير من الناس يكذبون في المزح ويقول بعضهم كذبة بيضاء، ليست كذبة بيضاء، الكلام بخلاف الواقع مع العلم، مع العلم بلا ضرورة كذبة سوداء، يعني ما بيضاء حرام معصية، شو معنى الكذب؟ الكلام بخلاف الواقع مع العلم، مع علمه أنه بخلاف الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الله أوحى إليه أن يقول هذا، أن يقول هذا. الآن هذا كثر بين الناس يكذبون ويقولون مزح مزح مزح، بعضهم يصل إلى حد أن يقع في الكفر وهو يقول مزح مزح، ليس عذرا، ليس عذرا، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. قاله عبد الله بن مسعود وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، الكذب حرام في حال الجد الذي هو خلاف المزح، وفي حال المزح حرام. هذا الرسول يضمن له، هذا الذي يلتزم أن لا يكذب حتى في حال المزح، بيتا في وسط الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أما الذي يحسن خلقه هذا الرسول ضامن له بيتا في أحلى مكان في الجنة، في أعلى الجنة، في الفردوس الأعلى، لأن أحلى مكان في الجنة هو أعلاها ووسطها الذي هو الفردوس الأعلى، هذا أحلى مكان وأحسن مكان في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك المكان، أن يكون مستقرنا في الجنة في الفردوس الأعلى. هذا أيضا يحتاج إلى مخالفة النفس، وهو صعب على النفس. حسن الخلق ليس أمرا سهلا، لأن معناه أن يلتزم الشخص أن يكف أذاه عن الغير، أن يلتزم ذلك، يعني أن يكون دأبه أنه لا يؤذي غيره، لا يؤذي غيره، ودأبه يلتزم في قلبه، هو عنده تصميم في قلبه أنه يصبر على أذى الغير، إذا أصابه أذى من غيره هو يصبر، يعني لا يقابل الإساءة بالإساءة، لا يرد على الإساءة بالإساءة، بل يصبر يقضي غيظه ابتغاء مرضات الله. هذا شيء ليس سهلا على النفس، إذا واحد سبك أن لا تسبه، إذا عبس في وجهك أن لا تعبس في وجهه، إذا كان كلمك بكلام مؤذي أن لا تكلمه بكلام مؤذي، ليس سهلا على النفس. فمن أراد أن يكون في هذه المرتبة التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أن يلتزم كف الأذى عن الغير، والصبر على أذى الغير، وبذل المعروف إلى الغير، وبذل المعروف للغير، سواء بذلوا في المقابل أو لم يبذلوا في المقابل، يعني سواء قابلوك بالمثل أو لا، أنت تقول في نفسك أنا ألتزم الإحسان للناس، سواء عرفوا لي هذا الإحسان أو لم يعرفوا لي هذا الإحسان، أنا أريد أن أحسن ابتغاء مرضات الله، ليس ابتغاء أن يقابلوني بالمثل. وهذا صعب 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 على النفس، صعب. الإنسان قد تميل نفسه إلى أن يحسن إلى من أحسن إليه، قد يجد هذا الميل في نفسه، لكن أن يحسن إلى من أساء إليه، أن يحسن إلى من لا يرى له معروفه إذا بذله له، صعب على النفس، صعب. فيحتاج هذا إلى مخالفة النفس، مخالفة الهوى، إلى قهر النفس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لأنه أفضل الناس عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، المؤمن بحسن الخلق يصل إلى درجة الصائم القائم، يعني ذاك بصيامه كل السنة ما عدا الأيام التي يحرم صومها، وبقيامه كل الليالي أو أكثر ليالي السنة بالصلاة بالطاعات تهجد، وهذا الآخر بحسن الخلق وصل إلى هذه الدرجة. شيء سهل أن يكون الإنسان المؤمن صائم الدهر وقائم الدهر؟ سهل؟ ليس سهلا، من أصعب الأمور على النفس هذا. المؤمن الذي يحسن خلقه يصل بحسن الخلق إلى هذه المرتبة، إلى هذه الدرجة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ضامن له بيتا في أعلى الجنة، في أعلى الجنة، في أحسن مكان في الجنة، في الفردوس الأعلى، لأنها الأعلى والوسط. وهذا لا يمشي مع قول العوام في بلادنا، يقولون إذا لم تكن ذئبا أكلت الذئاب، يعنون بذلك أنه أهجم على الناس قبل أن يهجموا عليك، ما تخليهم يأكلوك كلهم قبل ما يأكلوك. حسن الخلق ليس كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني خير لك عند الله أن تكون مظلوما من أن تكون ظالما. أكثر الناس ما لا يقولون هذا، يقول لك أنت قادر أن تضرب، أن تبطش، أن ترد على هذا الإنسان بأكثر مما فعل، افعل. هذا خلاف الحديث، خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مرة كان شيخنا رحمه الله في السيارة مع بعض أحبابنا، فقال واحد الذي يسوق السيارة، قال اليوم يا مولانا إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فقال له شيخنا رحمه الله المظلوم خير عند الله من الظالم، يعني معناته هذه الكلمة اتركها، الكلمة اللي بيقولوا لك إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، يعني كن ذئب وكل قبل ما يكلوك. فقال له المظلوم عند الله خير من الظالم. المؤمن يريد ما هو خير عند الله، المؤمن الكامل القوي يريد ما هو خير عند الله، الذي هو خير عند الله هذا الأحسن. لا تنظر إلى رضا أكثر الناس، أكثر الناس لا عبرة برضاهم، لا اعتبار له، وكأنه لا شيء، لأن أكثر الناس من الغواء، من الذين ليس عندهم فهم صحيح في الدين، رضاهم ليس بمعتبر، رضاهم ليس بمعتبر، لا شأن له، ثناؤهم ليس بشيء، يثنون على أهل الضلال وعلى أهل الفساد. أما إذا أثنى الصالحون على إنسان فنقول هذا ثناء حسن، هذا شيء حسن، هذا الإنسان حاله حسن لأن الصالحين أثنوا عليه. أما الغواء الهمج الذين ما عندهم فهم في الدين أهل الدنيا، هؤلاء ثناؤهم كلا شيء، رضاهم كلا شيء، وغضبهم كلا شيء، لأنهم لا يغضبون لله ولا يثنون ابتغاء مرضات الله. هؤلاء همهم الدنيا، ميزانهم وقياسهم على حسب أمور الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وأرضى عنه الناس الصالحين الطيبين الأتقياء الأولياء، يكونون راضين عنه الذي يرضي ربه. ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحين أسخط عليه الناس، يعني الصالحين، حتى ما يقول لك واحد فلان في مجموعة كبيرة من الناس ما بتحبه، يسمي غواء، يسمي الهمج من الناس الجهال الذين ما عندهم فهم في علم الدين ولا يعرفون الميزان الشرعي، لا عبرة بهم. هذول أثنوا، قالوا نحن راضون، قالوا نحن غاضبون، لا عبرة بهم، العبرة بالأولياء، العبرة بالصالحين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. عمن هذا؟ عن الرجل الصالح، أن يجعل الله محبة الصالح في قلوب الصالحين. إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فيحبه جبريل، الله تعالى يضع محبة هذا الصالح في قلب جبريل عليه السلام، ويأمر جبريل أن ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فينادي فيهم يعني في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة، وكلهم أولياء. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يوضع له القبول في الأرض، أن يجعل الله تعالى محبة هذا الصالح في قلوب الصالحين، في قلوب الصالحين. لأنه في ناس بيقولوا لك إذا أنا الناس حبوني هذا معناته ربنا راضي عني، بيكون هو قصده الناس العوام يعني الجهال. لا، مش الميزان مش في قول هؤلاء وبمحبة هؤلاء، العبرة ليس بقول هؤلاء ولا بمدح هؤلاء ولا برضا هؤلاء ولا بمحبة هؤلاء، إنما يوضع له القبول في الأرض، تصير محبة الصالح في قلوب الصالحين. فإذا التقى صالح بصالح يجد هذا الصالح محبة هذا الصالح في قلبه. هيدول اللي بيقولوا عنهم أهل الفهم وأهل العلم، أهل القلوب، بيقولوا عنهم أهل القلوب الذين هم قلوبهم منورة، الذين هم من الأتقياء. كيف تنورت قلوبهم؟ بتقوى الله. هذا المنور قلبه، لأن قلبه منور، إذا التقى بمن هو منور قلبه يجد محبته في قلبه، لأن هذا من أصحاب القلوب المنورة وهذا من أصحاب القلوب المنورة. أما إذا واحد ظلمات ظلمات من جوا ظلمات ومن برا ظلمات، هذا ما له اعتبار. قد يقول عن الولي إنه من أهل الضلال، قد يقول عن واحد ولي إنه هذا من أهل الضلال، وقد يقول عن واحد من أهل الضلال هذا من الأولياء ومن الصالحين، ما في اعتبار لهم. شيء ما واحد يقول لك ثم يوضع له القبول في الأرض، أنا بالشرك كل الموصفين بيحبوني، يقول لك أنه أنا من أهل القبول، يكون شركته مثلا هو عنده موصفين بيدفع له الرواتب وبيعطيهم إكراميات فيظهرون له المحبة، مشان شو؟ مشان الدنيا، مشان المال. قد يكون هو من شر الناس، معناته هذا صار من الذين وضع لهم القبول في الأرض. وين هذا؟ من أهل القلوب بيكون، إذا لم يكن من الأتقياء يكون من أهل القلوب المنورة، ولا جميعته اللي بالشركة إذا لم يكونوا من الأتقياء يكونوا من أهل القلوب المنورة، ما في اعتبار فيهم هذول. بس الناس لا، أغلبهم لا يعرفون. يقولوا الرسول قال ثم يوضع له القبول في الأرض، الرسول قال وأرضى عنه الناس، يقول لك إيه كثير ناس راضيين عنه. يكون هذول الناس اللي عم يحكوا عنهم ليسوا من المتقين، ليسوا من أهل العلم، بل هم من الجهال. هذول لا عبرة بهم لو كانوا ملايين، لو كانوا ملايين. إذا واحد كافر مات طلع بجنازته مليون واحد، يستفيد منهم المليون واحد؟ ما بيستفيد، ما هو كافر، هو كافر لا يستفيد من هؤلاء. أما إذا واحد مؤمن مات، مسلم مات، وصلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به يوم القيامة، يعني يستفيد هذا بأن تكفر عنه الخطايا إذا كان من أهل الخطايا، وإذا كان من الأتقياء ترتفع درجته. بس مين اللي صار، من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا من المؤمنين الطيبين الذين حالهم حسن بحسب الظاهر؟ مش هيك قلت لكم قبل هذا كل واحد منكم ليحرص أن يكلم أحبابه، أن يوصي أحبابه، يا جماعة إذا أنا مت اجمعوا ما استطعتم من الطيبين في الصلاة علي حتى أكون تحت هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أضم في واحد يجمع، إذا مات قريب لك عزيز عليك قل له لأحبابك تعالوا نصلي عليه حتى يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ولا نجادل في القرآن، الشرح أنه لا نحكم في القرآن بنفي شيء يحتمل أن يكون منه ولا بإثبات شيء من غير علم أنه منه، فنقرأ ما علمنا أنه منه ولا ننفي شيئا ولا نثبت شيئا أنه منه بدون علم، لأن القرآن نزل على عدة وجوه، فقد ينكر الشخص قراءة هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرفها. إذا واحد كان ما عنده علم بالقرآن الكريم فقيل له قراءة من القراءات، هو متعود يسمع قراءة حفص اللي يقرأوها الناس عادة، فقرأ له شيء من القراءات الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف، هذه 7 أحرف معناه وجوه القراءة. العرب كان لهم لغات يتكلمون بها، هي عربية لكن لغات. الرسول قرأ عليه الصلاة والسلام القرآن على هذه الوجوه، وأخذت عنه بالتواتر، نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر. ففي قراءات فيها أشياء غير الأشياء الموجودة الأخرى في القراءة الأخرى، فهذا ليس معناه أن القرآن ناقص، لا، ولا أنه محرف، لا، القرآن لا يحرف، محفوظ، وليس فيه نقص، محفوظ، وليس فيه زيادة، محفوظ القرآن الكريم. فهذه القراءات قرأها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثبتت عنه ونقلت عنه، فأنت لا تنكر بلا علم ولا تثبت بلا علم، ما تقول هذا من القرآن بلا علم، ولا تقول هذا ليس من القرآن بلا علم. ارجع إلى أهل العلم، اسأل أهل العلم، هكذا توجد قراءة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني في قراءة مثلا أمرنا مترفيها، في قراءة أخرى أمرنا مترفيها، أمرنا حيث المعنى غير أمرنا، لكن هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه وردت عن الرسول، هذه لها معنى صحيح وهذه لها معنى صحيح. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، معنى هذه الآية أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية أمر مترفيها بالطاعة، فخالفوا أمر الله وفسقوا فيها فتهلك هذه القرية. القراءة الأخرى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، والمعنى ظاهر، يكونون أمراء عليها فيفسدون فيها فيهلكهم الله. هذه قراءة صحيحة ولها معنى صحيح، وهذه قراءة صحيحة ولها معنى صحيح. بس انتبهوا، الإنسان الجاهل قد يقول كيف منكرا، قد يقول كيف أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يذهب باله إلى أن الله أمرهم بالفسق والعياذ بالله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله ينهى عن الفحشاء، لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفسق. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن منهيون عن الإثم عن العدوان. فلو أنت قرأت هذه الآية أو غيرها من الآيات أو سمعتها، ليس لك أن تهجم على تفسيرها بلا علم، تقول هذه أنا برأيي معناتها هيك. الآن في المجالس بعض الناس هكذا يفعلون، تورد آية أو ترد آية أو برع بيتفرجوا على التلفزيون بيقولوا آية، ببلش على زعم كلهم يدلي بدلوه، بيقولوا أنا رأيي هيك، بيقولوا التاني قال لا ما رأيي هيك، كأنه عم يحكوا مثلا بهندسة بيت أو بهندسة الطريق أو ديكور، يصير يقول له هذيك أنا رأيي هيك وهذيك بيقول له أنا رأيي هيك. دين الله ليس بالرأي، دين الله ليس بالرأي، دين الله بالاتباع، يؤخذ بالتلقي من أهل المعرفة الثقات، التلقي الشفوي، يسمع منهم وهم ثقات، أخذوا العلم عن أمثالهم بسلسلة تتصل إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، هو جبريل عليه السلام يقال له الروح، ويوجد ملك أيضا يكون في صف وحده يوم القيامة يقال له الروح، ويطلق الروح على هذا الجرم اللطيف الذي يكون فينا حين نكون أحياء بحسب العادة، الله أجرى العادة أن نكون أحياء، إذا كان هذا الجسم اللطيف فينا يقال له الروح، ويذكر ويؤنث في اللغة العربية. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. الشرح أننا لا نقول القرآن مخلوق، لا نقول القرآن مخلوق، لو كان الشخص يريد اللفظ المنزل إن لم يكن في مقام التعليم والبيان ليس له أن يقول القرآن مخلوق ويسكت، لأن هذا يوهم أن الله تقوم به صفة حادثة، يوهم حدوث صفة الكلام لله. أما في مقام البيان فيقال كما سبق وبينا، القرآن له إطلاقان، يطلق ويراد به كلام الله الذي هو صفة ذاته، فهو على هذا المعنى ليس بمخلوق، لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ وليس بمختتم، وهو ليس ككلام العالمين. ويطلق القرآن ويراد به اللفظ المنزل الذي نزل به الروح الأمين، وأخذه الروح الأمين من اللوح المحفوظ، ونزل به من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هذا الذي اللفظ الذي أخذه جبريل من اللوح المحفوظ كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، أخذه نزل به إلى بيت العزة، صار في بيت العزة، هذا لفظ لا شك أنه مخلوق. اللفظ الذي أنا أنطق به وأنت تنطق به والملك ينطق به والجن ينطق به لا شك أنه مخلوق، لأن الذي يقوم بالمخلوق مخلوق، أنت مخلوق، والكلام الذي يقوم بك الذي هو من نطقك لا شك أنه مخلوق. مكابرة للعياد إذا واحد قال هذا منه مخلوق وهذا كلام فاسد، وهذا كلام فاسد، كأنه يقول يقوم الأزلي بالحادث، إذا قال لا هذا منه مخلوق معنى كلامه أن الأزلي يقوم بالحادث، وهل هذا معقول؟ ليس معقولا، فهو فاسد. فلا شك أن هذا اللفظ الموجود بين دفتي المصحف المكتوب بالأقلام أو مطبوع في المطابع والمحفوظ في الصدور والمتلو بألسنة المؤمنين لا شك أنه حادث، لكن ما دل عليه ليس بحادث، ما دل عليه هو يدل على صفة الله الكلام، كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحادث، لا أول له ولا نهاية له، وليس بحرف ولا صوت ولا لغة. أما هذا الذي هو موجود بين دفتي المصحف شيء مكتوب له لون وحرف له بداية وله نهاية، وإذا نطقت به تبتدئ وتنتهي إلى حد ما، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت بالباء وختمت بالميم، بلشت أنت وانتهيت. أما صفة الله الذي هو الكلام القائم بالذات المقدس، فأكيد ليس كذلك. الشرح أننا لا نقول القرآن مخلوق لأن لفظ القرآن قد يراد به كلام الله الذاتي، وقد يراد به اللفظ المنزل، فإن القرآن إذا أريد به الصفة الذاتية التي ليست حرفا ولا صوتا فظاهر أنه غير مخلوق، أما إن أريد به اللفظ المنزل فيجب اعتقاد أنه مخلوق لله تعالى، لكن لفظا لا يقال إلا لحاجة التعليم. لما لفظا لا يقال إلا لحاجة التعليم؟ لنفي الإيهام، حتى لا يتوهم متوهم أن الله تقوم بذاته صفة حادثة. من أجل هذا منع العلماء من هذا، الإمام أحمد رضي الله عنه امتنع أن يقول القرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن مخلوق، حتى لا يتوهم أن الله تقوم بذاته صفة حادثة. وهذا مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. أما الحشوية المشبهة المجسمة قالوا الله له كلام هو حروف وأصوات قائم بذاته حادث في ذاته، فهو قائل كن بعدد ما يخلق من الخلق. قالوا لكن جنس هذا الذي قام بذات الله ليس بحادث، أما عينه أفراده ألفاظه حروفه قالوا هذه حادثة، أما جنس ليس بحادث ويقوم بالذات المقدس. هذا شيء غير معقول لا يقبله العقل وخلاف الشرع، خلاف القرآن. الله قال ليس كمثله شيء، خلاف قول السلف. أبو حنيفة قال والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. نحن عندنا مخرج للحرف، من الحلق يخرج حرف، من الشفتين في حروف، منها اللسان يكون في مكان معين حتى تطلع هذه الحروف. الله سبحانه وتعالى كلامه الذي هو صفة ذاته ليس كذلك، كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. اللغات لم تكن في الأزل، اللغات حادثة، الحرف فيه تعاقب، بسم الله الرحمن الرحيم، انتفت الباء ظهرت السين، انتفت السين ظهرت الميم، وهكذا. الحروف التي نتكلم بها وهذه الأصوات مبتدأة ومختتمة، كلام الله الذي هو صفة ذاته لا يجوز أن يكون كذلك. قلنا لتقريب ذلك للفهم من عيدها كثير، لأن كثير مهمة المسألة، أنك إن سألك شخص من تعبد فإنك تقول له الله، فليس معنى ذلك أن الخالق قام بلسانك وفمك، إنما معنى ذلك أنك نطقت بحروف، نطقت بالألف واللام واللام والهاء التي تدل على الذات المقدس الذي أنت تعبده. أنت لا تعبد الحروف، أنت لا تعبد هذه الكلمة، أنت لا تعبد هذا اللفظ، أنت تعبد الخالق الذي يعبر عنه بكلمة الله. فهذا يعني فيه تقريب للفهم. إذا واحد كان جديدا في سماع مثل هذه المسألة يقال له مثل هذا الكلام ليقرب ذلك إلى فهمه. يقال له لو واحد قال لك أنت من تعبد، المسلم شو بيقول؟ الله. ليس معنى ذلك أن الله الخالق قام بفمك قام بلسانك، لا، إنما قلت حروفا تدل عليه، قلت حروفا تدل على الخالق. وهذا اللفظ الموجود في المصحف يدل على صفة الله الكلام الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت وليس بمبتدأ وليس بمختتم. والروح الأمين هو جبريل، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، أي على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل صريح أنه لا يقال الله تكلم نطق بالقرآن كما نحن نتكلم وننطق بالقرآن، لأن الله تعالى قال نزل به بالقرآن الكريم الروح الأمين جبريل على قلبك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ولا نخالف جماعة المسلمين، الشرح المراد بالجماعة أهل السنة والجماعة، وهم من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من العقائد. ومعنى كلامه لا نخالف إجماع المجتهدين، يعني إذا واحد قال لك شو يعني ولا نخالف جماعة المسلمين، أي واحد من المسلمين لا، يعني لا نخالف إجماع المجتهدين، لأن غير المجتهد، غير المجتهد ليس هو الذي ينعقد به الإجماع في مسائل الدين، الذي ينعقد به الإجماع له اعتبار في مسائل الإجماع هو المجتهد كالأوزاعي الشافعي ومالك وأبي حنيفة، هؤلاء من المجتهدين، وليس مطلق العالم. قد يكون المرء عالما لكن لم يصل إلى درجة الاجتهاد، ينظر في إثبات قضية الإجماع إلى المجتهدين وليس إلى مطلق العالم، إلى المجتهدين وهم عدد محصور يذكره العلماء. هؤلاء أجمعوا على شيء نعرف أن هذا الحكم ثابت كما قال، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. فالإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، اتفاق مجتهدي، ليس ما قالوا اتفاق عوام أمة محمد وما قالوا اتفاق علماء أمة محمد، اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، بهؤلاء ينعقد الإجماع. إذا انعقد الإجماع على مسألة علم أنها صحيحة، هذه قاعدة يعرفوها، لأنه لا تجتمع أمة محمد على ضلالة. ومن خالف الإجماع، شد وخالف الإجماع، لا ينظر إليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. لما ينعقد الإجماع على مسألة خلص نعرف أن هذه المسألة صحيحة، لما يكون في خبر في المسألة يكتفى بالخبر، يعني إذا في نص قرآني يدل على مسألة دلالة صريحة منقول هذا النص القرآني دل على، خلاص ما بحاجة أنك تبحث عن دليل آخر. إذا جاء نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات حكم مسألة وكانت الدلالة ظاهرة ما فيها إشكال، نقول خلاص إذا جاء الخبر ارتفع النظر، إذا جاء الخبر ارتفع النظر. ما بيقول الواحد لا بدي اجتهد بالمسألة. الواحد مرة جادل شيخنا رحمه الله فذكر له شيخنا الحديث، ذكر له حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. يعني إذا في عندك قضية من الشرع لا تستطيع أن تطبقها، لا تستطيع أن تصل إلى تحقيقها، وهي لازمة في الشرع لكن لا تستطيع، هل يلزمك ذلك؟ لا. مثل ماذا؟ فرض على المسلمين نصب الخليفة، هل يستطيع المسلمون اليوم أن ينصبوا الخليفة؟ لا يستطيعون. هل يكونون آثمين مع عدم قدرتهم على ذلك؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. أنت لا تستطيع فإذا لا يلزمك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما حزب التحرير قال لا، كل واحد هلأ ما بيعمل مبايع على خليفة يكون آثما، فهم خالفوا القرآن وخالفوا الحديث وخالفوا الإجماع، أنه لا نستطيع، كيف نفعل شيئا لا نستطيعه؟ فشعبوا نصبوا خليفة منهم وبيعوها، قال هذا أمير المؤمنين ومرته سموها قال أم المؤمنين، قالوا لها ولده عينوا الوزراء بالدولة تبعيتهم. هذا خلاف الشرع، هذا خلاف شرع الله الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني إذا كانت بيعة، إذا كان إمام هو خرج على ذلك وما بايع، مثل ما حصل من الذين خالفوا عليا رضي الله عنه. الإمام علي رضي الله عنه كان خليفة إماما بحق، أليس أناس رفضوا البيعة وخرجوا عليه ينطبق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي ميتة خبيثة. هذا مين؟ في بيعة، في إمام يستطيع أن يفعل وترك وخالف وخرج عليه، مش مثل عصرنا اللي هلأ نحن فيه، لأنه نحن في هذا العصر لا يوجد إمام، لا يوجد خليفة ولا نستطيع نصب الخليفة. فشو قال له هذيك إلى شيخنا بعد أن أصر على رأيه؟ قال له هذا اجتهاد. قال له هل من اجتهاد مع وجود النص؟ قال له في اجتهاد مع وجود النص، لما يكون في نص ما في اجتهاد، إذا جاء الخبر ارتفع النظر. فماذا قال؟ قال هذا اجتهاد جزئي، كلام لا معنى له. عم يحكي واحد يعني لا ينظر إلى الأدلة الشرعية ولا إلى الطريقة الشرعية في إثبات الأمور أن هذا الأمر حق أو هو ليس بحقه، ينظر إلى الدليل الشرعي. هؤلاء لا ينظرون إلا إلى الهوى، إلى موافقة الهوى. ومعنى كلامه لا نخالف إجماع المجتهدين، فقد ثبت عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه لا يجمع الله أمة محمد على ضلالة، رواه الحافظ ابن حجر في أماليه وصححه. الحافظ ابن حجر حافظ، فإذا قال الحديث صحيح له أن يقول الحديث ضعيف الحديث صحيح. أما الألباني ناصر الدين الألباني فليس بحافظ وليس بمحدث. لا تفتح بعض المواقع اللي بدك تشوف فيها مثلا بعض المعلومات بيكتبوا صححه الألباني أو قال الألباني صحيح، قال ولا ما قال؟ ما كأنه ما قال، يعني ما له اعتبار بالمرة. لما يقولوا قال الألباني صحيح، الألباني ليس حافظا وليس محدثا وليس عالما وليس فقيها وليس نحويا وليس لغويا، ماشي صفر. يعني إذا واحد قال لك ما الألباني، يقول لا شيء، يعني معناته لا شيء كأنه لا شيء، لأنه ما عنده علم لا في لغة العرب ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد بيقرأ بالكتب، كل واحد منكم تعلم المدرسة بيقرأ بالكتب. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلها، يعني المسلمين لا نكفر المسلمين مهما فعلوا من الذنوب، إن لم يستحل أحدهم الذنب لا يكفر، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية مطلوب كلكم تحفظوها، هذه دليل لأهل السنة والجماعة على أن المسلم مهما فعل من الذنوب ما لم يصل إلى حد الكفر، مهما فعل، لو كان قتلا بغير حق، لو كان الزنا، لو كان شرب الخمر، لو كان الظلم، لو كان ضرب المسلمين بغير حق، أكل أموالهم بالباطل، ما لم يصل إلى حد الكفر، هذا الله تعالى قد يغفر له. الله أعلم من يغفر له ومن لا يغفر له. فنحن نقول كما جاء في القرآن وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. طالما الإنسان مسلم الله قد يغفر له مهما كان مذنبا. بعض الناس ببلادنا بيقول لا، إذا قتل بيصير كافر، وبعضهم يقول المنتحر كافر. ما صحيح، لا إذا قتل بيصير كافر مجرد القتل، ولا إذا انتحر بيصير كافر. المسلم إذا انتحر لا يكون كافرا، يكون آثما. الحديث الذي ورد أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوما في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، هذا عن الكافر. الكافر إن قتل نفسه بحديدة مثلا ومات، هو الكافر مهما كان كافرا لا يجوز له أن يقتل نفسه. الكافر مهما كان كافرا لا يجوز له أن يقتل نفسه، فإن فعل هو خالد مخلد في نار جهنم، لكن بما أنه قتل نفسه سيعذب بما قتل به نفسه في جهنم. هذا ليس عن المسلم. في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، واحد من الصحابة كان من الذين هاجروا أصابه مرض، فما صبر على المرض، ما تحمل المرض، فقطع براجمه فشخب الدم من يديه ومات، نزف لا مات. فرآه صاحب له في المنام بهيئة حسنة وعلى يديه شيء ملفوف، اليدان لفتا بشيء، فسأله: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي لهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وما بال يدي؟ قال: قيل لي لن نصلح لك ما أفسد. فأصبح هذا الصحابي وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. لو مات كافرا يدعو له بالمغفرة لا يجوز. من هنا بوب العلماء، علماء الحديث، قالوا في الشروح على هذا الحديث: باب أن قاتل نفسه ليس بكافر، خلافا لما يقوله كثير من العوام كثير من الدول العربية والدول الإسلامية. يقولوا اللي بينتحر بيكفر، هذا ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول دعا له بالمغفرة معناته لم يمت هذا المنتحر، لم يمت كافرا لمجرد الانتحار. أما الذي يستحل القتل فهو كافر، أو الذي يتضجر من الله يغضب على ربه فهو كافر. إذا واحد قتل مسلما وهو يستحل ذلك يكفر، يعني يكفر بالاستحلال ويكفر بالفعل الذي فعله عن استحلال. وكذلك إذا واحد قتل مسلما لإسلامه يكفر، هذا كراهية بالإسلام. أما واحد قتل مسلما لا يستحل ولا كراهية بإسلامه عصى معصية كبيرة، قتل نفسه غير مستحل وله غاضب من الله ليس متسخطا على الله، وقع في معصية كبيرة ولا نقول عنه كفر. الشرع المراد بأهل القبلة المؤمنون، فمن كان على الإيمان لا يجوز تكفيره من أجل الذنب إلا إذا استحل الذنب وكان ذلك الذنب معلوما من الدين بالضرورة أنه ذنب، فهذا الذي يكفر. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة، إنسان استحل ذنبا معلوما حرمته من الدين بالضرورة، وهو هذا الإنسان ليس نحو قريب العهد بالإسلام واستحله، فهذا يكفر. مثلا كل أهل بلادنا يعلمون أن الزنا حرام، فإذا جاء واحد قال لا الزنا برأيي منه حرام كفر، وهو عايش في هذه البلاد ويسمع، يعني منه نحو قريب عهد بالإسلام. هذه معصية مشهورة بين المسلمين أنها محرمة، كل أهل بلادنا وغير بلادنا يعرفون أن البيع والشراء بلا غش ولا كذب ولا تدليس حلال، فإذا إجا واحد قال لا أنا برأيي هلا صار البيع والشراء حرام ما بيجوز كفر. كل المسلمين بيعرفوا أن النكاح حلال جائز وأن الأنبياء تزوجوا وأن الصالحين يتزوجون وتزوجوا، فإجا واحد قال لا أنا برأيي صار حرام الله ما بقى يجوز الواحد يتزوج فهذا كفر. وكذلك في الأمور المفروضة، الصلاة فرض كل المسلمين بيعرفوا، إجا واحد قال لا الصلاة كانت فرض الله خلاص ما بقى فرض، أو إجا واحد ادعى الولاية مثلا قال أنا من علو مرتبتي سقطت عني الفرائض ما بقى علي أن أصلي ما بقى علي أن أصوم، هذا كافر ولو ادعى الولاية والصلاح. فالأمور المعلومة من الدين بالضرورة إذا واحد قال بخلاف ذلك ولم يكن ممن يخفى عليه فهذا يعد مكذبا للدين فهو كافر. هذه قاعدة عظيمة ينبغي أن تعلم وتنشر حتى يعرف الناس أن بعض الناس يقعون في الكفر أثناء كلامهم بمخالفتهم بوقوعهم تحت هذا الذي ذكرناه من الكفر والعياذ بالله، يستحلون الحرام يحرمون الحلال، الذي يستحل الحرام والذي يحرم الحلال الحكم واحد، إن كان ممن لا يخفى عليه فإنه يقع في الكفر. هلا كثير من الناس عندهم عزام التحليل والتحريم في الحين على حسابهم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذول هيك عم يصير فيهم، بيقول عن شغلة حلال بتكون منا حلال، بيقول برأيي هذه حرام، يقول برأيي، صاروا بيتكلموا في الدين بالرأي، الدين ليس بالرأي. انتبهوا بقضية البيع والشراء كثير من الناس بيخبصوا بها الموضوع، بيقول لا حرام هذا يبيع بهالسعر، هذا يكون حرام ما بيجوز، بيكون هذا السعر منه غبن فاحش لم يرفع إلى حد الغبن الفاحش. كمان بالنسبة للنكاح ما بيحرم الواحد الزواج، ما بيقول حرام الواحد هالأيام يتزوج، وليس له أن يذم كل المتزوجين، يعني في ناس بيقولوا ما في واحد بيتزوج إلا بيكون حمار، كفر هذا. الأنبياء تزوجوا، هذا طعن في الأنبياء طعن في المسلمين تكذيب للمسلمين. هكذا يقول بعض الناس يطلقون القول بذنب كل من تزوج، أو بعض الناس يطلقون القول بذنب كل الرجال، يقولوا مثلا كل الرجال عقلهم صغير، هذا كفر. كل الأنبياء كانوا من الذكور، كل الأنبياء كانوا من الذكور، فليقول كل الرجال عقلهم صغير أو ما بيفهموا أو ما عندهم فهم فهذا كافر. لو كان عم يمزح ولو كان غضبان، لو امرأة زعلانة من الرجل الذي تعيش تحته نزلوا لتحت على الحاشية رقم 2 إذا تريدوا لأنها مهمة. وإذا اعتقد بعد الإيمان عقيدة كفرية فيكفر كذلك، لأن هلا بعض مدعي العلم يقولوا ما دام هو اعتقد الإيمان ومسلم وبيشهد بالشهادتين ولم يعلن أنه ترك الإسلام والإيمان، يقولوا مهما حصل منه من الكفر ما من كفر وما من عنه كافر. هذا خلاف القاعدة الشرعية، خلاف عقيدة المسلمين. وإذا اعتقد بعد الإيمان عقيدة كفرية فيكفر كذلك. قال الشيخ محمود القونوي في كتابه القلائد عند قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما نصه، إشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة والقدرية ونحوه. وهذا في رد على بعض العلماء الذين ذكروا في كتبهم أنه لا يكفر القدري، لا يكفر المعتزلي. يقولوا بعض في بعض الكتب قالوا لا يكفر من وصف الله بجهة العلو، لأنه يصعب أن يخلو القلب وأن يخلص القلب من ذلك. هذا كلام فاسد، هذا الكلام فاسد. من كذب القرآن فهو كافر، من كذب القرآن فهو كافر. من قال بقول يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه فهو كافر مهما كان جاهلا. لو كان لا يعرف الآيات لا يعذر، هذا يدرك بالعقل وحده، العقل يعطي أن الخالق لا يجوز أن يكون كخلقه، وأن هذا الخلق هؤلاء الخلق لهم أمكنة ولهم جهات ويتغيرون، فالخالق لا يجوز أن يكون له مكان ولا جهة ولا يجوز أن يكون متغيرا. قال المؤلف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الشرع هذا فيه رد على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. هؤلاء كفار، هؤلاء انقرضوا، كانوا في الماضي وانقرضوا، لا وجود لهم الآن. عندهم مهما عمل المؤمن من المعاصي لا يعاقب، وهذا خلاف مذهب أهل السنة، وفيه رد للنصوص وهو كفر. الحاشي تحت بيقول: قال النسفي في العقيدة النسفية: ورد النصوص كفر. اللي بكذب القرآن، اللي بكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كافر. قال المؤلف رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. الشرح: أن من رأيناه ظاهرا محسنا أي طائعا نقول نرجو الله أن يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب، ولا نقطع بالحكم على الواحد منهم بأنه لا يصيبه العذاب في الآخرة البتة، لكن نقول إن كان هذا الإنسان تقيا فإنه يدخل الجنة من غير عذاب. يعني نحن نقول إن كان، لأن البواطن أمرها إلى الله، لكن نقول كل تقي سيدخل الجنة بلا عذاب، كل صالح يدخل الجنة بلا عذاب، كل نبي يدخل الجنة بلا عذاب. لكن إن رأينا إنسانا في هذه الحياة اللي نحن عايشين فيها، شو بنقول؟ إن كان محسنا فيما يعلم الله ومات على إحسانه فإنه من أهل النعيم، من أهل جنات النعيم، ولا يعذبه الله فيما يعلم الله. إحنا ظاهرا شو ظهر لنا؟ لذلك كان عمر رضي الله عنه لا يقول عن شخص مات في المعركة إنه شهيد بالجزم، شهيد إن شاء الله. ليش؟ لأنه ظاهرا مات في سبيل الله، لكن من حيث الحقيقة هل نعرف ما في نيته؟ إن كان يريد إعلاء كلمة الله أو يريد السمعة، هل نعرف؟ لا نعرف، فنقول هذا شهيد إن شاء الله. يعني إن شاء الله تعالى يكون مات مع النية الحسنة وهو صادق في نيته، ويكون من الشهداء عند الله تبارك وتعالى. لأنه نحن لا نعلم ببواطن الأمور، نحن نرى الظاهر ونحكم بحسب الظاهر، فمنقول هذا في احتياط، يعني شهيد إن شاء الله، هذا الإنسان شهيد إن شاء الله. أما من ثبت نص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له، فنحن نقول كما قال الرسول. يعني لما تسمع أن الرسول شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، بالجنة نجزم أنهم من أهل الجنة وأنهم لا يعذبون. شهد الرسول لأهل بدر والحديبية بأنهم من أهل الجنة وأنه لا يمس أحدهم النار، فنقول كل هؤلاء من أهل الجنة وليس واحد منهم بداخل إلى جهنم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بذلك. بس بدنا نقلكم بقية شرح الحديث كلمة رسالة قال عنها الشيطان، اكتبوها عنكم. والنصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة لأئمة المسلمين اللي هو بلشنا نحن قلنا حديث الدين والنصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فشرحنا الكل ما عدا ولأئمة المسلمين. قلنا هون النصيحة شو معناتها؟ ليس مجرد قول الإنسان الحق لغيره، إنما معنى النصيحة هون شو؟ الأثر يدل على النسيان. نعم، الدين النصيحة، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شو معنى قول الرسول هنا النصيحة؟ هل يريد بها الرسول مجرد أن يكلم المؤمن آخر بقول موافق للشرع؟ لا، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما حيجي واحد يقول له بدي أعطيك نصيحة من معنى المعروف يعني، وبعدين قال لله، أولها قال لله، قلنا لله معناته شو؟ الإيمان بالله والإيمان بصفات الله، للرسول تعظيم الرسول وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، إعانتهم على ما حملوا القيام به. وتنبيههم عند الغفلة، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وسد خلتهم عند الهفوة. وجمع الكلمة عليهم، وجمع الكلمة عليهم. ومن أعظم نصيحتهم للأئمة يعني، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين، ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، أئمة الاجتهاد. وتقع النصيحة لهم يعني تحصل النصيحة لهم ببث علومهم، ببث علومهم ونشر مناقبهم، ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم، وتحسين الظن بهم. هذا النصيحة في هذا الحديث هي إخلاص الحق، معنات النصيحة هون إخلاص الحق، غير النصيحة التي تطلق ويراد بها عادة اللي هو تكليم الشخص للآخر بما هو خير، بما هو حق، بما هو موافق للشرع. حاجة عيدها، والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. نهلل ونصلي على الرسول.